انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تسمح لي اجر لك فكره؟ كل واحد فينا عنده افكار خاصه بيه بتخليه يشوف ويحلل حاجات كتير بشكل مختلف عن اللي حواليه، دي كمان بتساهم في اختياراته. وكل ما كانت الافكار مبنيه على الوعي، كل ما كانت عامله زي البوصله توجهنا للطريق والاختيار الاحسن لحياتنا. وعلشان مشاركه الافكار مع بعض بتخلينا نشوف المواضيع من جوانب مختلفه واحيانا بتصلح مفاهيم، كل مره هندردش فيها سوا هاجر لك افكار ونتناقش فيهم سوا، وفي الاخر هتكون انت صاحب القرار يا تشتري مني الافكار دي اذا اقنعتك طبعا، او تتبنى الراي المختلف اللي وصلت له بعد النقاش. فاستناني انا سلمى ضياء في برنامج افكار للايجار على راديو تسعينات اف ام.
افكار للايجار مع سلمى ضياء، كل يوم اثنين الساعه 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
الفل على كل اللي بيسمعني دلوقتي على تسعينات اف ام، وعيد سعيد عليكم. انا سلمى ضياء وده برنامج افكار للايجار. في حلقتنا النهارده هندردش سوا عن اننا مؤخرا بقينا بنفصل الدين عن جوانب كتير من حياتنا، وازاي انه بقى يقتصر اكتر على دور العباده وخلاص، مع ان مش ده الهدف من الدين. طيب، كل انسان بيتولد بيكون عنده فطره اللي هي الانستينكت، والفطره أو الحدس بيكون البوصلة الداخلية اللي بتوجه الإنسان وتخليه يميل للصحة أكتر وينفر من الغلط. ليه؟ علشان ما يتأذيش. وفي نظريات علم النفس نظريات كتيرة جدا عن الفطرة. جوهرها إيه؟ جوهرها إنها سلوكيات إحنا مش متعلمينها بنعملها علشان ننجو في الحياة. وأمثلة على السلوكيات دي هي إيه؟ هي إننا ندور على الأكل مثلا إذا إحنا جعانين، وعلى مية إذا إحنا عطشانين. طيب، وكمان بنبقى مثلا عايزين نحمي نفسنا. دي هي السلوكيات اللي بتدل على فطرتنا، وكمان في غيرها من السلوكيات. جميل. طب يا ترى ايه بقى اللي بيحصل في فطرة الانسان لما بيكبر؟ هل بقى الحدس ده بيختفي ولا بيبقى اقوى؟ اقول لك، الواحد كل ما بيكبر كل ما معلوماته بتزيد وعقله بيتطور، فده بيخلي قدرته ان هو يميز بين الصح والغلط تتحسن، وبالتالي بيسهل عليه انه يختار الصح. ممكن دلوقتي يا عزيزي المستمع توقفني وتقول لي ايه ده، اذا احنا اخدنا بالكلام ده فهيكون معناه ان كل واحد فينا المفروض انه عارف الصح والغلط لوحده ومش محتاج حد يوجهه، مع ان الواقع مش كده خالص، واحنا كبشر مختلفين على حاجات كتيره قوي اذا كانت هي صح ولا غلط. فازاي الكلام اللي بتقوليه عن الفطره ده مظبوط؟ هقول لك، بالفطره والعقل سهل اننا نوصل للحقيقه والصح، ولكن المشكله فين؟ المشكله ان بيبقى فيه عوامل في النفس البشريه كده بتضعف الفطره وبتلخبط حكمنا على الامور. زي ايه؟ زي المشاعر اللي احنا لسه مش عارفين نديرها، والرغبات والشهوات والدوافع، وكمان الافكار الكتير اللي الواحد بيكون معرض ليها. من خلال مين مثلا؟ من خلال المحيطين بيه، او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او الانترنت، واللي كمان بقى بيكون في منها صح وغلط وعلى حسب بقى الانسان بقى تبنى ايه. طيب، في كمان عوامل تانية غير دول، وهي اللي بتخلي الخط الفاصل بين الصح والغلط يكون باهت. فعلشان كده ربنا نزل لنا الدين ووضح لنا فيه الخطوط العريضة لإيه بيكون صح وإيه بيكون غلط، وده بيخلينا واقفين على أرض صلبة إذا اختلطت علينا الأمور. بس بقى في زماننا الحالي تحس زي ما يكون فيه توجه كده للاعتماد أكتر أو أغلب الوقت على تحليلاتنا واستنتاجاتنا الشخصية عشان نحكم بيها على الأشياء، من غير ما يكون فيه تدخل للدين في الموضوع، وان هو ما يكونش خالص معيار نعتمد عليه في الحكم، ونسيب الكلام بقى من وجهة نظر الدين للدارسين ليه ولرجال الدين. وفي اسباب كتير قوي لده، منها مثلا ان بعض الناس بتكون ثقافتهم الدينيه مش كفايه، فبيخافوا ان هم يجيبوا ادله من الدين على كلامهم فيطلع اللي هم فهموه كان غلط فيتحرجوا لما يدخلوا في النقاش. فعلشان كده بقى في حلقتنا النهارده هنتكلم سوا عن ازاي الدين بيدي معنى لحياتنا وانه ليه دور في كل جوانبها، وكمان هنتناقش في سببين مهمين من اسباب ليه الناس بتميل أكتر إنها تتعامل مع الدين على إنه فروض وبس. ودلوقتي وقبل ما نروح فاصل أحب أسألك سؤال، وهو تفتكر من وجهة نظرك كده ليه في ميل إننا ما نحكمش على تصرفاتنا ومعاملاتنا اليومية من منظور ديني؟ هستنى مشاركتكم واتصالاتكم على رقمنا وهو 01427894.
يا راكبا في رحلة الحياة لا تظن أنها قصيرة مذهلة، فكم من راكب أراد وجهة لينتهي به الطريق مقفلا. هي الحياة لعبة قانونها الفوز ليس بالوصول أولا، بل بالوقوع، والوقوع فرصة للحلم أن يقيس العزم سائلا، استسلم أم أكمل. فاستمر فاستمر، لأنها الحياة تترترى. فاستمر فاستمر، حينا جميلة وحينا غادرة. على الطريق سوف تلقى صحبة، فاحذر فليس كلهم بصاحبي، والحب أيضا فيه يبدو غائبا، لكنه خلف الستار يختبي. فخذ للخلف خطوة ترى بها، ثم اخطو الفل للجمال الغائب، واختر ما بين أن تكون صامدان أو حبة في لوح كيرمي. أبي لك الخيار صاحبي. فاستمر فاستمر، لأنها الحياة تترترى. فاستمر فاستمر، وحينا غادرا.
ويرجعنا تاني، وإذا جينا كده نتأمل الكون سوا هنلاقي إيه؟ هنلاقي كأن كل حاجة زي ما يكون لها دور هي عارفاه وبتشتغل بناء على كده. وكنتيجة لما نعمل زوم أوت ونشوف الصورة كاملة هنندهش من التناغم الباهر اللي هنشوفه بين المخلوقات. كأن الكون ده عامل زي الساعة، والمخلوقات اللي فيه هي التروس اللي بتلف بانتظام وبدقة علشان الساعة دي تشتغل مظبوط. والأمثلة بقى على التناغم ده كتيرة. فعندك مثلا ظاهرة المد والجزر، وهنا المية بتكون في حالة المد منسوبها عالي بتزيد. المية دي بتكون بقى في البحر أو في المحيط، فبسبب الزيادة دي المية بتتقدم وبتغطي أجزاء كتيرة من الشط أو أجزاء كبيرة من الشط. والعكس بقى بيحصل في حالة الجزر، واللي فيها منسوب المية بيقل فبتبعد وبنشوف الشط اللي كان متغطي. جميل، بس ازاي يعني ده يبين لي التناغم اللي اتكلمنا عليه بقى؟ هقولك، في الظاهرة دي المية مش هي اللي بتتحرك لوحدها، ولكن في ثلاث حاجات هي اللي بتتحكم في الحركة دي، وهما القمر ودوران الأرض. وعلى فكرة الاتنين دول القمر ودوران الأرض هما اللي بيلعبوا الدور الرئيسي في حصول المد والجزر، وده لأن القمر عنده جاذبية كبيرة قوي، فالجاذبية دي بتشد المية ناحيتها، فالمية تتجمع وتترفع ومنسوبها يزيد وتكون عاملة زي الموجة العالية كده، وده اللي بنسميه المد. وبرضو على الناحية التانية من الكرة الأرضية اللي لسه مجاش عندها القمر بيكون برضو في مد، وده بيكون بسبب دوران الأرض. ولما القمر بيكمل لفته حوالين الأرض والأرض بتكمل لفتها حوالين نفسها، المية بتهدى وبتقل، وده اللي بنسميه الجزر. وآخر حاجة بقى واللي بتلعب دور في الظاهرة دي هي الشمس، وبتكون عامل مساعد. طيب تعال بقى نتأمل التناغم بين الأدوار بتاع القمر والأرض والشمس والمية. هنلاقي إن نتيجة التناغم ده اتشكلت مناظر طبيعية وحصل تطهير بيئي، لأن المد والجزر بيساعد في تنظيف البحر من الشوايب. لا وغير كده كمان، ده بيخلق بيئة متوازنة لكائنات بحرية معينة عشان تفضل عايشة. حلو جدا. بما إن بقى الكون اللي اتكلمنا عليه ده بقى في كائنات وبرضو أكيد هيكون لها أدوار مهمة ما نستغناش عنها فيها، طيب
تعال بقى نشوف مثال على دور من أدوار الكائنات دي، وهناخد دور على كائن حي من الكائنات اللي ما عندهاش عقل، وبرغم من كده تحس إنها عارفة المفروض تعمل إيه، لأ وبتقوم بدورها صح ومن غير أي توجيه. طيب والكائن ده يكون مين بقى؟ النملة. النملة؟ أيوة. كتير مننا ممكن يشوفها إنها مجرد حشرة مش بتفيد ولا بتضر، ممكن كمان يتخلص منها عادي بسهولة، ولكن قليلين قوي اللي يعرفوا دورها الحقيقي. فعندك مثلا هي بتنقل وبتغير أماكن التربة والبذور لحتت بعيدة قوي، وده طلع إيه بقى؟ طلع بيحافظ على دورة العناصر الغذائية. وكمان إيه؟ الأنفاق اللي هي بتعملها في الأرض بتساعد مية المطر إنها تتسرب لجذور النباتات، في الآخر النباتات تطلع لنا وناكلها. طيب وده غير كمان إيه بقى؟ إنها بتفتت المواد المتحللة وبتخلي التربة أكثر خصوبة. وأخيرا بقى خالص هي بتعتبر فريسة، فريسة الحيوانات معينة، وأكيد برضو الحيوانات المعينة دي ليها أدوار مهمة، ولو ما تغذتش على النمل هتنقرض. ومش هطول عليك بقى في الأمثلة، ومش هقولك كمان برضو إن النبات ليه دور وبيعمل إيه، ولكن أعتقد بقى الفكرة كده وصلت، إن كل حاجة في الدنيا هي ليها دور وبتعمله على أكمل وجه مهما كانت صغيرة. نيجي بقى دلوقتي لدور الإنسان. الإنسان بيتولد يلاقي نفسه إيه؟ جزء من النظام المتناغم ده، اللي هو إيه؟ في كل حاجة بتقوم بدور، لأ ودورها كمان بيكمل التاني. وعلى الرغم بقى من الإنسان بقى بيكون متفوق عن باقي المخلوقات بالعقل، إلا إنه على عكسهم بيكون عنده تساؤل، هو إيه الهدف من وجودي؟ طب دوري إيه في الحياة؟ ممكن حد يقول بس فطرته المفروض توجهه يعني. هنا هفكرك باللي احنا قلناه في أول الحلقة، وهو إن الفطرة ممكن يتشوش عليها إذا ما كناش عارفين ندير العوامل اللي بتعمل كده. زي إيه؟ زي المشاعر والرغبات والشهوات والاحتياجات. بس الإنسان ممكن تقولي إنه عنده عقل، ممكن يتعامل عادي جداً مع العوامل دي. هنا هقولك إن أنت كلامك صح، والعقل فعلاً يعرف يتعامل مع العوامل دي، ولكن في حالة إن هو يكون عنده وعي بيها، ماهيتها، حقيقتها إيه؟ يعني إمتى مثلاً لما تصرفت على أساس المشاعر والرغبات والشهوات والاحتياجات كان عادي، ما حصلش مشكلة، لا بالعكس ده أنا حتى استفدت. وإمتى بقى؟ كان ده لي أثر سلبي عليا، ويمكن حتى يكون مدمر. وعلشان الإنسان يكون عنده بقى الوعي ده، عنده طريقتين. الأولى أنه يخوض التجربة بإيجابياتها بقى بسلبياتها، ويحلل النتائج ويعرف إمتى اتصرف صح وإمتى اتصرف غلط، ولما اتصرف غلط إيه بقى الحلول اللي هو كان المفروض عايز يلاقيها علشان بعد كده. بس عيب بقى الطريقة دي هي إيه؟ هي إن الإنسان عنده قد إيه في عمره أصلاً عشان يقعد يضيعه في النوع ده من المشاكل البدائية، وكمان ما يستغلهوش عشان يعمل أي حاجة أهم. طب أقول على طول الطريقة التانية. طيب ماشي، الطريقة التانية هي إن حد يكون مر بالتجربة أو بالتجارب دي وخد خبرة، ويوعي بقى الأجيال الجاية ويختصر عليهم الوقت. بس الطريقة دي برضو ليها عيب، وهي إيه بقى؟ هي إن مفيش أصلاً حد بيجرب كل حاجة في الدنيا، وده غير كمان بقى إن في بعض التجارب ممكن الواحد يعدي بيها أو لا ما يعديش بيها، ما يعرفش أصلا يعدي بيها، وفي الآخر ما يبقاش عارف يخرج منها عشان يوعي الناس التانية إن في مشكلة في التجربة دي. طيب فربنا بقى من رحمته بينا نزل لنا الدين ووضح لنا فيه الصح والغلط في المساحة الرمادية دي اللي مش بيبقى باين فيها الفرق بين الاتنين، بين الصح والغلط، علشان بقى إيه لما الرغبات والشهوات وغيرها من العوامل تضعف الفطرة بتاعت الإنسان أو العقل يبدأ يبرر الغلط، الواحد يلاقي مرجع يحكم من خلاله ايه الصح وايه الغلط بشكل حيادي. طيب الدين وضح ايه تاني يا ترى؟ الدين جواب على تساؤلات، واهمهم ايه؟ او اهمهم احنا موجودين ليه؟ وعرفنا ان احنا موجودين علشان نعبد ربنا. وكان الدكتور نايف نهار عضو تدريس جامعة قطر قال ايه؟ قال في بودكاست معنى كلمة عبد، والمعنى ده قاله بطريقة نستدعي ان احنا نفكر فيها. فسأل هل إحنا لما بنقول الكلمة دي ولا بنطلقها على حد، بنطلقها على حد السيد بتاعه أمره بحاجة وهو مشي وسابه طنشه، ولا بنقولها على حد بيسمع الكلام؟ لا وكمان ده ممكن يجي على نفسه إذا تطلب الأمر. أكيد الشخص اللي بيسمع الكلام ده هو اللي بنقول عليه عبد. طب ليه؟ أصل هو يعني هو سمع كلام وخضع فكده هو عبد، ولكن لو كان عمل العكس هو كده ميبقاش عبد. وقال إن العبادة هي الخضوع التام. يعني إيه الخضوع التام؟ يعني إن الواحد يسمع الكلام من غير معارضة تحت أي ظروف. ولفت كمان النظر إن العبادة دي هي ممكن تكون لأي حاجة، طالما انت خضعت لها. زي ايه؟ زي انك مثلا وانت بتسمعني كده دلوقتي تكون ماسك الموبايل ومش عايز تسيبه او مش قادر تسيبه، وحتى ممكن مثلا بعد ما تخلص الحلقه دي وتقول ايه، اروح اتفرج على التلفزيون، اروح اشوف لي كده اي فيلم من افلام العيد، بس لقيت نفسي برضو ماسك الموبايل مش عارفه اسيبه. طب انا دلوقتي محتاجه اروح طيب مكان بس ما ينفعش اخد معايا فيه الموبايل، بس انا روحت وخدته، فانا كده ايه، كاني بقيت عبد لي علشان خضعت له في اي وقت وتحت اي ظروف ومش عارفه ارفضه. طيب نيجي بقى نعرف مفهوم العباده بقى في الدين. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان هي معناها الخضوع بس لربنا. يعني ايه؟ يعني نسمع الكلام في كل حاجه بتعرض طبعا ربنا وتحت اي ظروف ومن غير معارضه. وطبعا هنا مش قصدي ان من غير معارضه اللي هو معناها مش هنسال حاجه خالص، لا، طبيعي الانسان يسال عشان يفهم. بما ان بقى الدين بنعرف من خلاله اوامر ربنا، فاتباعنا ليه بيكون الوسيله اللي احنا بنسمع بيها كلامه. جميل. وربنا عرفنا كمان في الدين ايه؟ عرفنا حدودنا، حطلنا حدود. طب ليه؟ علشان ربنا عارف طبيعه الانسان، عارف ان هو ايه، بيحب يجرب ويكتشف عشان يتعلم وفي الاخر يحصل على خبرات. فربنا سمح له بقى ان هو يعمل كده، ولكن بحدود، حدود تحرص ان الانسان ما يحيدش عن الصح في رحله بحثه في الحياه. وكمان عارف الحدود دي احنا ممكن نبص لها ازاي؟ ممكن نبص لها زي الحاره اللي بياخدها سواق العربيه حسب سرعته بقى علشان يوصل للوجهه بتاعته بكل سلاسه ومن غير حوادث. واخيرا بقى في حاجه حلوه قوي اذا لاحظتها، وهي ايه؟ هي ان كل حاجه في الدنيا هتلاقي ان ليها هدف، هدف من وجودها ودور في الحياه. طيب فالهدف من الوجود ده بتاع اي مخلوق احنا عارفين عباده ربنا ان احنا نسمع كلام ربنا، وانما ايه بقى، انما الادوار اتخلقنا اللي احنا اتخلقنا ليها دي بتبقى على حسب المواصفات والقدرات اللي ربنا ميز بيها كل واحد فينا عن التاني. وبالنسبه للانسان تحس كده ان هو ايه، اذا ادى الهدف بتاع وجوده اللي هو يسمع كلام ربنا، هتلاقيه ايه، هتلاقيه بيوصل بسهوله لدوره في الحياه اللي هو اتخلق عشانه، وكمان بيأديه بشكل صح لانه منع نفسه من المشتتات. طيب بالنسبه بقى لادوار الانسان، الانسان ممكن يلعب ادوار كتير قوي في الحياه. في ادوار ممكن تتفرض عليه فيلاقي ان هو ايه، ماشي، اخ، اخت، خال، عمه، او مثلا يضطر يشتغل شغل معين هو مش شرط يكون بيحبه بس يكون ده دوره في الحياه. وفي برضو ادوار تانية ممكن الانسان يسعى ليها، وده بيكون بسبب رغبه ربنا حطها جواه تخليه عايز يوصل ويحقق الحاجه المعينه دي في الحياه. جميل، عرفنا دلوقتي اهميه الدين في حياتنا. بس بقى مؤخرا ايه اللي حصل؟ زاد موضوع اننا ما ندخلش الدين ده في امور معينه ليها علاقه بالحياه الاجتماعيه، كان الدين لازم بس يبقى في الجانب الروحاني، بالرغم من اننا لسه عارفين دلوقتي ان هو معيار نقدر نحكم بيه على الصح والغلط، وخصوصا في الوقت اللي احنا ممكن نكون مشتتين فيه. فايه طيب سبب الفصل ده؟ ده اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل.
ستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها، ناقش وعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. اسأل اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. نفسك بالعلم تحررها. لماذا وكيف وماذا؟ اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. أجمد وأجمل يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتسأل واسمع وانظر فكك أشياء وركبها. جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد وأجمل يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتسأل واسمع وانظر فكك أشياء وركبها. لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها.
أسباب كتيرة قوي تخلي الواحد إن هو يهمش دور الدين في حياته، بس في الفقرة دي بقى هنتكلم عن سببين. فيلا بينا. في زمننا الحالي إحنا عندنا انفتاح على الأفكار والثقافات التانية. أنا مش بقول إن دي حاجة وحشة، ولكن دي حاجة حلوة جدا. إمتى بقى؟ لما الإنسان بتخليه يعرف إزاي الآخر بيفكر، وفي حالة إن متلقي المعلومات دي هو عنده وعي كافي بمواضيع مختلفة وبيحب البحث كده ويدور وراء الأفكار. فالأفكار اللي هياخدها هتكون بتعمل إيه؟ هتكون بتزود ثقافته وبتوسع مداركه. ولكن برضو بقى الانفتاح ده ليه عيوب. منها إيه؟ منها إنه إذا الواحد ما عندهوش وعي ومش بيدور ورا المعلومة ومن اللي بيقولها وهي صح ولا غلط، ممكن يتأثر بأفكار بتتروج له بشكل معين وبأسلوب مقنع فيقرر يتبناها. طيب مثال بقى على ده إيه؟ مثال عليه هو أن ممكن يكون دلوقتي واحد قاعد بيقلب في الموبايل عادي جدا يطلع قدامه فيديو حد بيشارك فيه أفكار زي إيه بقى؟ زي مثلا يقولك إيه، على فكرة الدين ده بيقيد الإنسان، الإنسان محتاج يعيش بحرية، أو إننا المفروض نفصل الدين عن الحياة الاجتماعية فكده كده أصلا في قانون. والمستقبل بقى للمعلومات دي لو هو مش واعي يقعد يقولك آه صح ده معه حق، ويقتنع أو بالكلام اللي هيكون بيقوله بالإقناعات اللي عنده من غير بقى ما يدور ورا الموضوع. لأنه إذا فكر هيلاقي إيه؟ هيلاقي إن فكرة إن الدين بيقيد الحرية دي فيها خلل ما. ليه؟ لأن أصلا ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة علشان الدين يقيدها. أصلا عشان إيه؟ عشان يبقى فيها حرية مقيدة لازم تكون مطلقة 100%، ما فيش أي حد أبدا يتحاسب على أي حاجة. بس لو كان ده حقيقي ما كانش هيبقى فيه قانون يعرف كل واحد فينا حدوده إيه؟ طيب بالنسبة بقى إن الواحد ياخد القانون يبقى بدل الدين، هنا الشخص اللي بيطرح أفكار زي دي بيكون مش واخد باله من حاجة، وهي إن القانون أوكي طبعا كلنا لازم نلتزم بيه، ولكن مش كله صح مطلق. والدليل على ده إيه؟ إنه بيتغير كل شوية وبيتعدل، ونلاقي كل شوية كده برضو يتصدر قوانين أو نغير قوانين. فإيه بقى الحل الأمثل بقى في الوضع ده؟ الحل إننا ناخد من الدين طبعا ونلتزم بالقانون، الاتنين في نفس الوقت، مفيش حاجة تحل محل التانية. طيب نروح بقى للسبب التاني اللي بيخلي الناس تشوف الدين كأنه مجرد فروض. ده بقى ليه؟ ده بقى لأننا أغلبنا تربينا على المفهوم ده اللي هو الدين إيه؟ صلاة، صيام، فروض وخلاص. ولكن المعنى الحقيقي للدين ما كانش يبقى بيتشرح قدامنا كتير. طب إيه هو المعنى طيب الحقيقي ده؟ المعنى إن الدين ده دليل أخلاقي. إزاي؟ دليل الواحد يعرف يقيم نفسه عليه ويمشي عليه، وطبعاً كل واحد فينا على قد قدرته، ويرتقي بأخلاقه بقى، وبالتالي يتعامل بالأخلاق الراقية دي مع ربنا وكمان في حياته بشكل عام. ودلوقتي بقى نروح فاصل أخير ونرجع تاني.
Thank you. ننساش في بره بنتوي للملايكة ونتفتي مع الشر والعمر مهما طال ساعات ياخدنا غدر ونحسبه في نهايته ساعتين
إن الدين مش مقتصر بس على الجانب الروحاني، ولكن بيكون ليه دور في باقي جوانب حياتنا. وكمان اتناقشنا عن سببين من أسباب اللي هما بيخلوا الناس أو الواحد يحد من دور الدين في حياته. في النهاية بقى أحب أقولك إن واحد من معاني كلمة دين هي الطريقة اللي الواحد بيعمل بيها أي حاجة، وأعتقد مفيش أهم من الطريقة اللي الإنسان بيختار يعيش بيها حياته. فسعى إنك تعيشها صح والآخر وقت وبس. كنت معاكم سلمى ضياء، واستنوني في حلقات جديدة وأفكار جديدة للإيجار. مع السلامة.